إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان نواقض الإسلام: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به كفر. والدليل قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ردة، ولو عمل به. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والكراهة البغض، وهذا ردة. ولو عمل بما أبغضه فإنه يكفر، بغضه في القلب كفر ولو كان يعمل به في الظاهر. مثال ذلك أن يكره وجوب الصلاة ولو صلى، أو أن يكره تحريم الخمر ولو تركه، أو يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من الأقوال أو الأفعال. فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفر. فبغض ما جاء به الرسول ردة، ولو عمل به، أي ولو عمل بما أبغضه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وقال تعالى عن الكافرين: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال تعالى عن المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال تعالى عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع صاحبها إلا بتوفرها المحبة المنافية لضدها. فالمحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة ولما اقتضته ودلت عليه، والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، مع بغض ما ناقض ذلك وجانبه. المحبة لذلك كله شرط من شروط لا إله إلا الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا، كما فعل مدعو المحبة له سبحانه من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة على عدم شرط منها. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله وعلى نواهيه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فوصف الله عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا له، وأنهم يحبهم ويحبونه، وأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب. ومن هذا يؤخذ أنه لا يواد المحادين إلا من هو منهم في الدين، بل هو من الملحدين، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وينبغي أن يفرق بين الكره الطبعي والكره الشرعي. قال الراغب في المفردات: الكره والكره واحد، نحو الضعف والضعف. وقيل الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه، والكره ما يناله من ذاته وهو يعافه، وذلك على ضربين: أحدهما ما يعاف من حيث الطبع، والثاني ما يعاف من حيث العقل والشرع. ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد: إني أريده وأكرهه، بمعنى أني أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث العقل والشرع، أو أريده من حيث العقل والشرع وأكرهه من حيث الطبع. وقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أنه لا يجب للإنسان أن يعتبر كراهيته للشيء أو محبته له حتى يعلم حاله. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قوله تعالى وهو كره لكم هو كره الطباع، وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض بالجسد للشجاج وقطع الأطراف وذهاب الأنفس، فكانت كراهيتهم لذلك. لأنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال ابن عثيمين رحمه الله جملة وهو كره لكم في محل نصب على الحال، والضمير هو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم، وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية. وفرق بين أن يقال إننا نكره ما فرض الله من القتال، وبين أن يقال إننا نكره القتال. فكراهة القتال أمر طبيعي، فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا، لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر، فباعتبار أن الله تعالى فرضه علينا يكون محبوبا إلينا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصرون أن يقاتلوا، وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروها إلينا. ونحوا من ذلك قاله البغوي رحمه الله من قبل عند تفسير قوله تعالى وهو كره لكم، قال رحمه الله وهو كره لكم أي شاق عليكم. قال بعض أهل المعاني هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤونة المال ومشقة النفس وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. ففرق العلماء بين الكره الطبعي والكره المخرج من الملة، فالأول يعود إلى المشقة أو إلى الطبع المجرد ويجده الكاره في نفسه سواء علم أن الشريعة جاءت به أم لا، والثاني لا يكون إلا بعد أمر الله به، فهو عائد إلى كون الله أمر به، وهذا كفر باتفاق أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله من قال أنا لا أقر بذلك يعني الشريعة ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فتكفير هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع. وقد نقل الإجماع على كفر من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المرداوي في الإنصاف عن شيخ الإسلام رحمه الله قال قال الشيخ تقي الدين لو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لما جاء به كفر اتفاقا، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، وقد يتورط فيه كثير من الناس من غير علم لأنهم أغفلوا تعلم هذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد، وهو ما يتعلق بنواقض دين الإسلام العظيم. لأن المرء قد يقع في الناقض من حيث لا يدري، يكون معذورا بجهله أو لا يكون هذا شيء آخر، وأما أنه يتورط في النواقض تورطا فهذا أمر معيب لأنه مخرج من ملة الإسلام العظيم. وكثير من الناس لا يلتفت إلى ما به حياته الأخرى وهي الحياة الباقية، فيقبل على تعلم أشياء لا قيمة له وينسى الأصول التي ينبغي أن يتوفر على تعلمها من أجل أن ينجو بتوحيده من الشرك، وأن يفر بدينه من الكفر، وأن يسلم له دينه حتى لا ينتقض عليه. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان الناقض السادس من نواقض دين الإسلام العظيم، السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالدين أو بالملائكة أو بالعلماء من أجل علمهم، أو استهزأ بأي شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف بالكعبة والوقوف بعرفة أو استهزأ بالمساجد أو بالأذان أو باللحية أو بالسنة النبوية إلى غير ذلك من شعائر الله فهو كافر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا أو واجبا أو سنة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. قال سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الراغب رحمه الله: الهزء مزح في خفية، وقد يقال لما هو كالمزح يقال هزئت منه واستهزأت، والاستهزاء ارتياد الهزؤ وإن كان يعبر به عن تعاطي الهزؤ كالاستجابة في كونها ارتيادا للإجابة وإن كان قد يجري مجرى الإجابة. الاستهزاء مأخوذ من مادة هزأ الهاء والزاي والهمزة التي تدل على السخرية أو على مزح في خفية أو على السخرية واللعب. قال الجوهري: الهزء بالسكون والهزء بالضم السخرية. تقول هزئت منه وهزئت به واستهزأت به وتهزأت به وهزأت به أيضا هزءا ومهزأة ورجل هزأة بالتسكين أي يهزأ به وهزأة بالتحريك يهزأ بالناس. فهزأ بالتسكين يهزأ به وهزأة بالتحريك يهزأ هو بالناس. وقال ابن فارس: مادة الهاء والزاي والهمزة. الهاء والزاي والهمزة كلمة واحدة يقال هزئ واستهزأ إذا سخر. وقال الألوسي: الاستهزاء الاستخفاف والسخرية والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول والإشارة والإيماء. وقد ساق الإمام المصنف رحمه الله دليلا على كفر من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه فقال، والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وبالآية استدل ابن قدامة رحمه الله فقال: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو بكتبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذكرها شيخ الإسلام وقال: وهذا نص صريح في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. وقال السعدي رحمه الله: إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج من الملة، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. وفي الآيات أن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه، أو سخر بذلك أو تنقصه، أو استهزأ بالرسول أو تنقصه، فإنه كافر بالله العظيم. والآية دليل على أن المستهزئ يكفر جادا كان أو هازلا. قال ابن العربي بعد ذكر الآية: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة في من استهزأ بالله أو بالقرآن أو الرسول، وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يصفون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من أصحابه. فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه اللعب كما يفعل المسافرون، فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان ولو كان على وجه المزاح واللعب. والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جادا لا لاعبا. والذي قاله الشيخ رحمه الله هو سبب نزول الآية، كما رواه ابن أبي حاتم والطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير والطبري في تفسيره، وصححه مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم بعد كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل صورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. فتبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكنهم لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وقال ابن القيم رحمه الله: بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له. بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ولم يعذر الهازل؟ بل قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك رفع المؤاخذة عن المخطئ والناس. هذا الناقض وهو الاستهزاء يجب تمام التوقي منه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذه المسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء وهو لا يشعر. وقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار. فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة، أو بالزكاة أو الصوم أو الحج، فهو كافر بإجماع المسلمين. كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا: إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه، أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه، فهذا كفر مخرج من الملة، لأن الرب عز وجل أفعاله مبنية على الحكمة، وقد لا نستطيع بلوغها، بل لا نستطيع بلوغها. وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع العلم به واستحضاره كفر ناقل عن الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفعل إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه، ولم يقصد صاحبه أذاه، فإنه ينهى عنه ويكون معصية، كرفع الصوت فوق صوته. فأما إذا قصد أذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه، أي الفعل، وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم، فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل. وقد نهى الله تعالى عن مجالسة الذين يستهزئون بآيات الله، وقضى بأنهم مثلهم إذا جالسوهم وقعدوا معهم حال استهزائهم وخوضهم في الكفر بآيات الله. فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومثل الاستهزاء بالآيات، الاستهزاء بشيء من دين الإسلام، والاستهزاء بالثواب الذي أعده الله للطائعين أو بالعقاب الذي أعده الله للعاصين المكذبين. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق أولى. وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. هذا الناقض مما يستشري بين جموع الناس فيقع منهم استهزاء بالله تبارك وتعالى، بل وسب له جل جلاله، وكذا يقع منهم استهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بكتاب ربنا تبارك وتعالى أو بالسنة الثابتة أو بشيء من الثواب أو العقاب إلى غير ذلك. وكل هذا من نواقض الإسلام العظيم ومما هو مخرج من الملة، يستوي في ذلك الجاد والهازل حتى ولو كان هازلا. فمن هزل بشيء مما ذكر فهو كافر كفرا أكبر، والكفر الأكبر ناقل عن الملة. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات والسلامة والعافية. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الناقض السابع من نواقض الإسلام: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأما الصرف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في منع شخص من فعل الخير أو صرفه عن زوجته. وأما العطف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في تحبيب الرجل أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر. قال سبحانه: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه قبله الحاكم ووافقه الذهبي. الرقى في هذا الحديث هي الرقى الممنوعة، وهي كل ما فيه استعاذة بالجن أو لا يفهم معناه. والتمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشر. والتولة بكسر التاء وفتح الواو ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها. والسحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثير السحر ثابت لا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة. فالساحر إذا كان مسلما ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي السحر استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبون، وفيه دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك، فقال في الحديث المتفق على صحته برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. السحر لغة كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ومنه قول العرب في الشيء الخفي الشديد الخفاء أخفى من السحر، ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظ هن أخفى من السحر. ومنه سمي السحور سحورا لأنه يكون في آخر الليل، لأنه يكون خفيا. قال الراغب في المفردات السحر يقال على معان: الأول الخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعبد بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع. وعلى ذلك قوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال يخيل إليه من سحرهم. والثاني من معاني السحر استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. والثالث ما يذهب إليه الأغتام، وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع. وأما السحر في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. لكن قد قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والثاني من قسمي السحر في الشرع أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، ويؤثر في عقله فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله رب العالمين. فالسحر قسمان: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، والثاني عدوان وفسوق وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وبهذا التقسيم نتوصل إلى مسألة مهمة، وهي هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. والتقسيم السابق يبين حكم المسألة، فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر ولكن يعتبر عاصيا معتديا وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل أي قتل لدفع أذاه وإفساده في الأرض وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام وظاهر النصوص أنه يقتل بكل حال فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك كما جرى لموسى عليه السلام أمام سحرة آل فرعون حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال الشيخ ابن عثيمين عن قتل الساحر وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه وكذلك بالعكس فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه كما لو سحر امرأة ليبغي بها ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمرهم فإن الحد لا يستتاب صاحبه متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد وقد قالت اللجنة الدائمة في جواب سؤال ورد إليه إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا وإن لم يأتي بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف والصحيح أنه يقتل حدا لردته وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لكفره بسحره مطلقا لدلالة الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية على كفر الساحر مطلقا ولما ثبت في الصحيح عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحرة أورده الحميدي في الجمع بين الصحيحين مطولا وقال اختصره البخاري فأخرج المسند منه والتفريق بين كل ذي محرم من المجوس فقط وأخرجه البرقاني بطوله كما أوردناه وهو مشهور من حديث ابن عيينة كذلك ورواه الشافعي في المسند وأحمد في مسنده وأبو داود وابن الجارود في المنتقى وغيرهم كثير وإسناده صحيح على شرط البخاري ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بلاغا وصله عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنف والبيهقي في السنن عن ابن عمر بسند صحيح. ولما صح عن جندب أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عساكر في تاريخ دمشق وهو أثر صحيح. وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء بقية كلام اللجنة الدائمة أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله التحقيق في كفر الساحر فقال التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستغاثة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. وللسحر حقيقة ولا شك أنه مؤثر حقيقة، ولكن هل يقلب الأعيان أو لا؟ السحر عند أهل السنة نوعان: حقيقي، والمراد به ما ذكره ابن حجر بقوله قال النووي ويدل عليه الكتاب والسنة المشهورة، والأدلة عليه كثيرة، منها قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فذكر أنه يتعلم وأنه يفرق بين المرء وزوجه فهو حقيقي. وأما النوع الثاني من نوعي السحر عند أهل السنة فهو السحر التخييلي، ودليله قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل تسعى على الحقيقة، وقال تعالى سحروا أعين الناس. وأما أن السحر يقلب الأعيان فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا ونحو ذلك فلا شك في دخوله في الوعيد، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وقال رحمه الله للسحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكن المتحرك فهذا خيال وليس حقيقة. فالسحر في قلب الأشياء بتحريك الساكن أو تسكين المتحرك ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا يؤثر أثرا ظاهرا جدا، إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما يهلك. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تحقيق هذه المسألة اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحور، واعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: طرف لا خلاف في أن السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل وامرأته وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك، وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه كإحياء الموتى وفلق البحر ونحو ذلك. وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء، وهي هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان حمارا مثلا والحمار إنسانا، وهل يصح أن يطير الساحر في الهواء وأن يستدق جسمه حتى يدخل في قوة ضيقة؟ فبعض الناس يجيز هذا وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره، وبعضهم يمنع مثل هذا. أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين المسبب والسبب فلا مانع من ذلك. والله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع، لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم تثبت عن عدول، ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والأخذ بالعيون لا قلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة أخرى، وهذا هو الأظهر عندي، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وأما تعلم السحر فقد أفتت اللجنة الدائمة فيه بما يلي: يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه، وقد نص الله سبحانه في كتابه الكريم على أن تعلم السحر كفر، فقال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه، وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفي السنن عند النسائي: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. رواه النسائي في سننه، والطبراني في المعجم الأوسط، وابن عدي في الكامل، وغيرهم من طريق عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة به، وسنده حسن. من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وأما ما ذكرت من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به فليس بحديث صحيح ولا ضعيف فيما نعلم، بل هو خبر موضوع. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظ علينا ديننا، وأن يتم لنا إيماننا، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.